السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. له علاقة في الدرس، كنت أردت التنبيه عليه لكني أجلت إلى هذا اليوم، أن بعض الناس إذا سوك يبقى في فمه أثر من السواك، كسر ولا شيء، نعم، فيقوم بإلقائها في المسجد. وبعض الناس براي الطعام التي تبقى في فمه، وأناس ما يتساقط شعره. المقصود أن هذه الأمور مسائلها لا تنحصر، مسائلها لا تنحصر، وكل ما يستقذر ممنوع، ولا يتقيد ذلك بالنجس، لأن النخاع والنخاع طاهرة ومع ذلك خطيئة، فكل ما كان معناها يدخل في حكمها. المطلوب أن تنظف المساجد وتطيب. قد نص أهل العلم في كتاب الاعتكاف وفي باب الاعتكاف من كتب الفقه أن تصان المساجد عن هذه الأشياء، حتى ما يتساقط من شعر ولا يسير، تقليم الأظافر ولو لم يلقى في المسجد يصان عن المسجد، كل ما يستقذر يصان عن المسجد. سم
صلى لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت قبلة قبل بدر بشهرين. حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قبلة. بعد أن ذكر أن هذه القبلة فهي متجهة المصلين أشرف الجهات قبل البيت، صان عن ما يستقدر من بساط وغيره، ذكر ما جاء فيها وما يتعلق بها من أحكام. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة عند أهل العلم، شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، والمراد بذلك الفريضة، أما النافلة فتصح إلى غيره، حيثما توجهت به راحلته تصح. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عدوي مولاهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، بينما أهلها بين زيدت عليها ما، بينما الناس بقباء بالمد والتذكير الصرف على الأشهر، فتقول بقباء بالمد بقباء والتذكير والصرف في صلاة الصبح، في صلاة الصبح. وفي حديث البراء في الصحيحين أنهم كانوا في صلاة العصر، لكن لم يبين المكان، فحمل على أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح، وبنو حارثة الذين جاءهم عباد بن بشر يخبرهم كانوا في صلاة العصر. تأخر إخبار أهل قباء لبعدهم عن مسجده عليه الصلاة والسلام، وتقدم إخبار بني حارثة لقربهم منه لأنهم داخل المدينة، كانوا في صلاة الصبح، فأتاهم آت لم يسم، وإن زعم بعضهم أنه عباد بن بشر الذي أخبر بحارثة، لكن لم يسم في شيء من طرق الحديث، لم يسم. إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الناس القرآن، قرآن أنزل عليه الليلة القرآن، قرآن في كل ليلة ينزل عليه، في كثير من الليالي ينزل عليه القرآن، لكن المراد به القرآن الذي يخص تحويل القبلة، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى جهة الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، في رواية فاستقبلوها هكذا وهكذا، فاستقبلوها أمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته، فاستقبلوها أو فاستقبلوها امتثلوا هذا الأمر، لأن الأصل أن الدين للجميع، والأصل الاقتداء والاتساء به عليه الصلاة والسلام، وماذا أمر أن يستقبل الكعبة فأمته في حكمه عليه الصلاة والسلام، أمر أن يستقبل الكعبة واستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام يعني إلى بيت المقدس على القبلة الأولى، فاستداروا إلى الكعبة أي تحولوا إلى جهة الكعبة، وهم في صلاتهم، هم في صلاتهم صلوا بعض الصلاة إلى جهة بيت المقدس ثم أتموها، فاستداروا إلى جهة الكعبة، فدل على أن الناسخ إنما يلزم العمل به من بلوغه، من بلوغه لا من نزوله، لا من نزوله، إذا لم يؤمروا بالإعادة، لا إعادة هذه الصلاة ولا تقدم من الصلوات قبلها العشاء وقبلها المغرب وقبلها العصر بعد التحويل، وهم يصلون إلى بيت المقدس، فدل على يعمل بالمنسوخ حتى يبلغ الناس، وكذلك العام يعمل به حتى يبلغ المخصص، كذلك المطلق يعمل به حتى يرد المقيد، وهكذا. فالإنسان مطالب بما يبلغه، بما يبلغه من نصوص، ولو خفي عليه شيء من النصوص التي تتضمن أحكام طول عمره ما عقب ذلك ولا أخذ عليه. ومن أسباب اختلاف أهل العلم في مسائل العلم من أسبابها أن بعضهم قد يبلغه ما لا يبلغ الآخر، فلا يؤاخذ من لا يبلغ الخبر، لكن من بلغه شيء عن الله عن رسوله لازم العمل به، ولا يقول قائل أنني أعمل بما بلغني من غير حري والتثبت، إنما تبحث المسألة، إذا أردت أن تستقل بنفسك تبحث عنها وفي نصوصها من جميع الوجوه، عندك آية تتضمن حكم، حديث تتضمن حكم، تنظر في هذه الآية وفي هذا الحديث، الآية الإشكال في ثبوتها، قطعية الثبوت، تنظر في ثبوت خبر، فإذا ثبت تنظر ما يفيده هذا الخبر من حكم شرعي، ومن عمل بهذا الخبر من الأئمة، وهل لهذا الخبر من مخصص أو مقيد، وهل هو محكم أو منسوخ، انظر في الخبر من جميع جوانبه، هذا المفترض في طالب العلم. نعم، إذا لم يجد بعد البحث والتحري ما يقيد هذا الخبر أو ما يخصصه أو ما ينسخه يعمل به، يبحث ويسأل أهل العلم، إن كانت لديه أهلية، إن كان فقيها بالقوة القريبة من الفعل يكفيه بحثه، وإن لم يكن ذلك فليتأكد بسؤال أهل العلم، تأكد بسؤال أهل العلم، هؤلاء استداروا كما إلى جهة الكعبة، ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما صلوه إلى جهة بيت المقدس بعد النسخ، فدل على المنسوخ يعمل به حتى يبلغ الناس. هؤلاء خاطبهم المخبر وقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه ليلة القرآن، يصح تجوز مخاطبة المصلي لمصلحة الصلاة، ويستجيب المصلي إذا تبين له صدق المخبر وصواب المخبر. لو أن شخصا يصلي إلى جهة فقيل له الجهة خلفك، ماذا يصنع؟ جاءه مخبر ثقة قال جهة خلفك، استدير صلي إلى جهة الثانية. نعم نعم، إذا اجتهد في موضع يسوغ له فيه الاجتهاد، إذا اجتهد في موضع يسوغ له فيه اجتهاد بأن كان في مكان لا يوجد ما يستدل به على القبلة، ولا من يسأل من ثقة، ولا يوجد محاريب، ولا يوجد يمكن ما يمكن أن يستدل به على القبلة، واجتهد في البر مثلا، اجتهد وتحرى ثم صلى إلى جهة غلب على ظنه أنها هي القبلة، مثل هذا يستدير كما هو ولا يعيد، ولو أتم صلاته على تلك الجهة كفته. أينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن إن كان في مكان لا يسوغ له فيه مثل هذا الاجتهاد لإمكانه أن يصل إلى القبلة بيقين، مثل هذا يستعجل. وقد حصل من امرأتين صليتا في مكان واحد، كل واحدة إلى جهة، كل واحدة ظهرها ظهر الأخرى من غير اجتهاد ولا تحري. نعم غفلة، لا غفلة، غفلة، صلت هذه صلت الله غفور رحيم، أينما توله فثم وجه. مثل هذا ما هو محل الاجتهاد، ليس هذا المحل قابل للاجتهاد، البلدان ليس محل الاجتهاد، بإمكانها أن تسأل. هناك بلدان هي مثل البراري والقفار، بلدان مثل البراري والقفار في الحكم، بلاد الكفار مثلا لا يمكن أن يسأل، ولا يوجد ثقة عنده يسأل، ولا يوجد مساجد ولا محاريب، ولا نقول يجتهد. لكن هل له أن يسأل كافر؟ يقول عن جهة مكة مثلا، جهة أي جهة أقرب من غيرها، إلى جهة أقرب من غيرها. نعم هو المفترض في المخبر أن يكون ثقة، لكن هذا ليس بثقة. نعم لا، وإذا تصور أن السائل لا علم له البتة، جاهل بكل المقاييس، وخبر أدنى شخص أفضل من خبره، هنا يحصل فيه. هل يوجد في الدنيا على ما يقال بلد تستوي فيه كل الجهات إلى جهة القبلة، كل الجهات الأربع إلى جهة القبلة؟ كيف؟ أي بحر، أي بحر موازي مكة، إذا وازى مكة، وهذا معروف مبني على القول بكروية الأرض. شو اسمه لازم فقط، لا قالوا الأخوان في شيء تصلي للجهة الأربع، ها أي زورة ما مخليها، لكن تصلي إلى أي جهة، لأنك إذا افترضت أن مكة هنا، إذا تطور أن مكة في وسط الدائرة هنا والبلد الثاني هنا، فأي جهة ينصب، ما يختلف إذا كان موازي من الجهة الأخرى للأرض لمكة. هؤلاء على جهة مقطوع بها، أهل قباء بنو حارثة على جهة قطعية، على قبلة قطعية. من أين جاء القطع؟ نعم رأوه رؤية قطعية، يصلي إلى جهة بيت المقدس، فصلاتهم إلى جهة بيت المقدس مقطوع بها، وتحولوا عنها إلى خبر هذا الواحد، إلى خبر هذا الواحد. فهل للإنسان أن ينتقل من قطعي إلى ظني؟ أو نقول إذا خبر الواحد إذا كان المخبر ثقة يفيد القطع، أو نقول أنه لا يفيد القطع حتى تحتف به قرينة هذا فيه قرائن معروف، هنا فيه قرائن، والمسائل وهذه المسألة أقول فيها أقوال، منهم من يقول أنهم عملوا بالظن وانتقلوا من القطع إليه لأن خبر الواحد بالقطع مطلقا، هذا معروف عن حسين كرابيسي وداود الظاهري بعض أهل العلم، ومنهم من يقول أنه لا يفيد القطع مطلقا لأنه إذا فاد القطع انتقل بكونه خبر واحد، ومنهم من يتوسط ويقول أنه يفيد القطع إذا احتفت به قليلا، وهنا احتفت به قليلا، عرفوا من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشوف إلى تحويل القبلة، وفي قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها، ثم جاء النسخ، فالقرية دلت على أنه أن خبره محفوظ وأنه مقطوع به، لأن خبر الواحد في الأصل لا يفيد إلا الظن الجمهور، لماذا؟ لأن المخبر مهما كان من الثقة والضبط والإتقان إلا أنه ليس بمعصوم الخطأ والوهم، ليس بمعصوم، وقد حصل الخطأ من كبار الحفاظ من مالك نجم السنن أخطأ في حروف يسيرة، فإذا تصورنا أن من مالك ومن فوق مالك ممن لم تمل له العصمة يقع في الخطأ، حتى من بعض الصحابة وقع الوهم، فخبر مثل هذا هل يمكن أن يجزم به 100%؟ أو لوجود الاحتمال الثاني احتمال النقيض تنزل النسبة إلى 99 98 90 80 70 على حسب ما عند الراوي من كثرة الأوهام وقلتها، تنزل النسبة، وفي عداد الثقات أن يقبل خبر، يعني العمل بخبر الواحد واجب بإجماع من يعد بقوله من العلم، يعني لا تلازم بين وجوب العمل وكونه يفيد القطع والظن، فهذه النسبة إذا وجدت ولو 1%، لأن العلم عندهم ما لا يحتمل النقيض، فيحتمل النقيض ولو 1% نزل الخبر من 100 إلى 99 إلى 98 إلى 90 إلى آخر، هذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر نعم صارت في مقابل هذا الاحتمال الضعيف، فارتفع هذا الاحتمال فأفاد خبره القطع، وهذا هو أعدل الأقوال في المسألة، في نقول عن شيخ الإسلام وابن القيم ومرجب جمع من العلم تفيد هذا، ولا نضيف في هذه المسألة لأنها بحثت في مناسبات كثيرة. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا في صحيحين 17 شهرا على الشك، فمن جزم 16 كما في حديث الباب ألغى الزائد من الشهر الأول ومن الثاني، ألغى الزائد من الشهر الأول ويقع في سنة أولى من الهجرة، والزائد من الشهر الأخير من السنة الثانية، ومن قال 17 من جزم 17 جبر. النبي عليه الصلاة والسلام قدم في شهر ربيع الأول، نعم أي يوم 12 من شهر ربيع الأول، والتحويل حصل في نصف رجب من السنة الثانية، في منتصف رجب من السنة الثانية، فيكون لم يكن كم تكون مدة التحرير؟ نعم ربيع الأول، ربيع الأول والثاني وجماد الأول والثاني، نعم 4 مع 12 6 أشهر، لكن إذا نظرنا أنه جاء الثاني عشر من الأول والخامس 15 يعني المسألة 3 أيام زي على 3 أشهر، نعم ربيع الأول والثاني وجمادة وجمادة الثاني الآخرة 4 مع 12 فهي 16 أيام، فمن قال 17 جبر هذه الأيام جعلها شهرا كاملا ولهم عادة فيها. ثم حول القبلة قبل بدر بشهرين، يعني بدر كانت في رمضان في إيش؟ في 17 قبله بشهرين، 17 من رمضان يعني شهرين ويوم، شهرين ويومين، سهل الكفر عندهم يتسامحون بها، يجبرونها ويحذفونها، خلاف في سن النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته كلها صحيح 60 63 65. نعم على هذه الطريقة، من يجبر من يحذف. ثم بعد هذا يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين مشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، إذا توجه قبل البيت. روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. مالك عن نافع عن ابن عمر سند كشمس، أن مالك عن نافع أن عمر، نافع أدرك عمر ولا ما أدرك؟ ما دام عن عمر ما أدرك، هو موصول من الحديث المصروف. على كل حال يغني عنه المرفوع من حديث أبي هريرة، قواه البخاري وقال الترمذي حسن صحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي بعد ذلك: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بن عباس. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، لأهل المشرق. الآن الخطاب وقع في المدينة، نعم، فكيف يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق؟ يتجه ولا ما يتجه؟ يعني تصورنا اتجاه مثل هذا الكلام لأهل المدينة وهم في سمتها، قبلتهم بين المشرق والمغرب، وكذلك من يقابلهم في الجهة الأخرى من عن يسار العبة في جهة الجبل، قبلتهم بين المشرق والمغرب. لكن كيف يقال لأهل المشرق قبلتهم بين المشرق والمغرب على كلام ابن المبارك؟ الآن هذا الخطاب وقع في المدينة، لكن هل يصلح لأهل نجد أن يقال بين المشرق والمغرب قبلة؟ طيب هل يصلح لأهل مصر أن يقال بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما يمكن، الجهة الشرق الغرب لا يمكن أن يوجه لهم مثل هذا الكلام، إنما يوجه لأهل الشمال والجنوب قبلتهم بين المشرق والمغرب. فكيف يقول ابن مبارك لأهل المشرق ولا يريد المشرق الذي هو شرق مكة، إنما يريد جهات من المشرق هي إلى الشمال أقرب كخراسان وغيرها؟ فإذا كان، إذا تصورنا أن هذه هي الكعبة، هذه هي الكعبة، المدينة هنا وهذا الغرب وهذا الشرق، بين المشرق والمغرب قبلة، انتهى الإشكال. ونحن هنا في الشرق لا يمكن أن نقول قبلتنا بين المشرق والمغرب، لكن يمكن أن نقول بين الشمال والجنوب، وأهل مصر في الجهة هذه، وأهل اليمن وجنوب الجزيرة في الجهة هذه، يتجههم خطاب المدينة. لكن ابن مبارك يقول لأهل المشرق، يعني هؤلاء اللي هنا جهة خراسان الشمال الشرقي، فإذا اتجهوا إلى جهة مكة هذا الغرب وهذا الشرق جهة مقبولة. لكن يبقى أنه يكون فيها انحراف لو صلبوا إلى ما بين جهتين بالنسبة لهم، إذا قلنا على التحرير بين المشرق والمغرب تكون جهتهم، لكن لم أشكال نجوز. والحديث كله فيه تيسير، فيه تيسير على الأمة، إذ مفاده الاكتفاء بالجهة، مفاده الاكتفاء بالجهة. يمكن أن يقال لأهل المدينة بين المشرق والمغرب قبلة ويراد بذلك عين الكعبة؟ نعم نعم يمكن، وما يدل عليه قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المصلحة، والمراد بالشطر الجهة. وبهذا قال الجمهور. فالحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، في حق من تعذرت عليه عين الكعبة، وقد ذهب إليه جمهور العلماء ويؤيد قوله جل وعلا: فولي وجه شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الشافعية عندهم أن الواجب استقبال العين، عين الكعبة، لكن إن يريد به حقيقة القول لا شك أنه حرج بل متعذر، استقبال العين عمن بعد عن البيت متعذر. الآن عمائر المحيطة بالحرم التي لا يمكن من خلالها رؤية البيت يصعب جدا أن يستقبل إنسان حينك، فضلا عمن بعد في خارج مكة أو في الأمصار البعيدة، كيف يقال أن الواجب استقبال العين؟ هم يقولون بالتحري، يقولون بالتحري، تحرى إصابة العين، فعلى هذا يكون الخلاف لفظي، إلا أنه قول الشافعي يبعث على مزيد التحري، يبعث على مزيد التحري، حتى قال قائلهم أنه يقال إذا لم يجزم بإصابة العين أو لم يغلب على ظنه إصابة العين يقسم الجهات، يقسم الجهات فيضع دائرة ويضع بها خطوط متعارضة ويصلي في كل حقل إلى أن يصيب الكعبة، نعم، إلى أن يجزم أنه أصاب حقل. هل يرد الشرع بمثل هذا؟ الشرع المبني على التيسير مبني على هذا؟ أقول يمكن أن يرد مثل هذا؟ مثل قولي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، تيسير المقصود أن تقصد الجهة وتجتهد وتحرى. في ابن عبد البر رحمه الله تعالى له كلام فيه، وهو في الجملة ما يختلف معه فيه، يقول تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام، تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام اللي داخل المسجد، وش الواجب فرضهم؟ إصابة العين، وهي لأهل مكة أوسع، حتى يصرح بعضهم أن قبلتهم المسجد، ثم لأهل الحرم أوسع، ثم لأهل الآفاق أوسع. هذا كان صحيح، كل ما بعد الإنسان تعذر عليه إصابة العين أكثر. لكن لو أن شخص صلى في الدور الثاني مثلا وبين عمود وفي المواسم في الصفوف الأخيرة من لن يرى كعبة، فلما سلم وجد أنه صلى إلى غيره، ماذا يقال؟ تصرف بعض الناس بالفرش يجعل كثير من الناس إلى غيره، يجر الفرش عشان يصير عند العمود وبدل ما يبقى قبل كذا خلها، هذا موجود والناس ما لهم لها فرش، وهو الخطوط التي تطلق، لكن الخطوط تروح مع الفرش، نعم. فإذا صلى اعتمد هذا الفرش وصلى يوم سلم إلى وين؟ تبليمي يقال له أعد، هذا ليس بمكان الاجتهاد، هل يقال له أعد؟ وإذا صلى بالدور الثاني ماذا يصنع الناس قدامه؟ ما يقدر يسوي شيء، نعم، يعني بصلاة التراويح مثلا قدامك في الدور الثاني 20 صف، هذا إن أمكن ترى الكعبة لو إذا ركع الناس، نعم، لكن إذا أمكن أن ترى ولو في مع الركوع إذا ركعوا الناس تعدى عنديك، لكن هل قطع صلاته وكبر من جديد؟ لا، هو يلزم، لا يلزم، يلزم إذا صلى إلى غير الجهة إلى غير الكعبة وهو داخل المسجد صلاته باطلة، فيستأنفها من جديد، هو ما يلزم أن ينحرف عن القبلة أو من يكبر كلام شيء يسمعه الناس. بعض الناس يصعب عليه أنه ينتقاد، بعض الناس صحيح يعني ينوي أن يقطع ما فات ويكبر بنفسه من جديد ويتبع لماذا، لا ما يكفي، ما يكفي، لأن ما تقدم باطل، لا هو إذا أصابها في الأولى هم منحرف إن شاء الله. لكن ترى هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، هو الممكن وضع أعلام أو أشياء يدل عليها على سمتها، لكن أيضا التصرف وزيادة والنقصان عما عهد عليه الأمر ما ينبغي أبدا. على كل حال عرف باضطراد أن هذه متجهة، عرف طبق هذا على أنها متجهة تكفي، لكن يبقى أن الوضع مع الزحام قد يصلي الإنسان إلى غير القبلة، وعلى من استطاع أن يصيب العين هذا فرض متعين عليه، ولو إذا ركع الناس ينظر إلى الكعبة، ولو إذا سجدوا إذا تمكن من رؤيته إذا ركعوا، إذا سجد حاول تأكد، لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة، لكن إن كان مع الركوع رآها ثم اتجه إليها يستأنف من جديد، وكان في السجود فاته ركعة وهكذا. نعم. يقول لا بد أن استقبل البنية، الهوى ما يكفي إلا في حالة واحدة فيما لو أزيلت، يعني أزيلت فيما بعد صلى الله عليه وسلم. فمن يصححها يقول هو بمثابة هواء الكعبة، يعني بالدور الثاني من الصدف ما يصل إلى عينها هوائي، والهواء لحكم القرار. لكن إذا لم يصلي إلى شخص، صلى في الحجر واستدبر مثلا الكعبة في النافلة، هم يجزون النافلة في داخل البيت، ايش حكم صلاته؟ هو الحجر لا شك أنه من البيت، قصرت فيهم النفقة وعجز عن المال. نعم. فصلاة في النافلة يصححونها داخل البيت على أن يصلي إلى شخص صلى إلى الحجر أو إلى الفتحة اللي في الحجر، فما هذه فتح بينهم، صلى هنا لا إلى شخص، أو صلى إلى الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة، صح ولا ما تصح؟ نعم الجمهور أنها لا تصح، لابد أن يصلي إلى شخص. ومن قال أن الهوى له حكم القرار ما دام الجهة موجودة وصححنا أصل النفل داخل البيت فيمنع. نعم. يظن هذه القبلة غفل، يعني أخطأ، أخطأ، أخطأ في موضع لا يسوغ فيه الاجتهاد فيه.
صلى الله عليك. باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة.
خبيب، خبيب جادة
عندي بالفتح صلى الله عليك.
قالوا في أداب طالب الحديث أن يعلى بنسخته وكتابه على رواية معتمدة موثقة مصححة مقابلة بوصول، وقال أنه يكفي أصل واحد فقط، لا لابد من العناية بالكتب.
صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي من بري روضة من رياض الجنة ومن بري على حوضي. وحدثني عن مالك عن عبد الله أو عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في فضل الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأن البقعة الواقع بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح مدني عبيد الله صار ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر مدني مولى جهينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في مسجده إلا المسجد الحرام، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا الإشارة إلى موجود، موجود في الأعيان لا في الأذهان. بهذا استدل من يقول أن التضعيف لا يشمل توسعات، الوخاص بمسجده عليه الصلاة والسلام. إذا يقول أنه ينبغي أن يحرص المصلي الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام دون ما زيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده عليه الصلاة والسلام بقوله هذا، بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح نووي أنه يشمل جميع الحرم وقبل أكثر، التضعيف يشمل جميع الحرم في قول الجمهور، لهم أدلة منها أن الإسراء كان من بيت مهان لا من المسجد، وقد جاء قوله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، والحديث فيه قال لأهل العلم، لكن قوله جل وعلا وإخراج أهله منه، هل أخرجوا من المسجد أم من مكة؟ نعم، إخراج أهله منه فدل على أن مكة كلها مسجد. على كل حال مسألة مبسوطة في مواضع، لكن الذي يترجع أن مكة كلها حرام بخلاف المدينة. عد مسألة التوسعة جاء فيها ما يدل على، لكن أحاديث لا تسلم مما قال مسجدي وإن وسع صنعا، يعني حديث ما المقصود أن عند أهل العلم الزيادة لا حكم المزيد، والكلام لو أردنا أن نتحدث الحرمين وأحكام الحرمين ترى ما ينتهي، والتوسعات هل لها حكم، التوسعات التي المحاطة بسور الحرم لا إشكال فيها، نعم، لكن التوسعات غير المحاطة هذه لا تأخذ حكم المسجد، لا تأخذ أحكام المسجد، وما ينتهي الكلام في هذه المسائل. الآن التوسعات في حرم المدينة المحاطة بالسور هذه لا إشكال فيها داخل في المسجد، يبقى التوسعات التي فيها شبوك، مجرد شبوك وفيها دورات المياه، هذه لا تدخل المسجد ويجلس الحجة. التوسعات التي في المسجد الحرام، توسع المحاطة بالأسوار، توسعة الملك فهد، هذه داخلة في المسجد، لكن التوسعة صحات غير داخلة في المسجد. المسعى ما زال خارج المسجد، المسعى ما زال خارج المسجد، لم يدخل المسجد، حتى وضعها الآن وكيفيته لم يدخل المسجد، لكن لو وجد سور كبير يكون من وراء المسعى دخل. نعم، لو وسع المسجد مثلا بدائرة كبيرة بحيث تشمل المسعى دخل المسجد. نعم، مسأل المسعى الآن خارج المسجد خروجا ظاهرا، لا ما هي مسألة تصل. شوف الآن وضع المسجد هكذا، هذا المسجد هذه الدائرة والمسعى هكذا بجواره، لا ما تصل المسعى هكذا، ما يمزل. لكنها وضعها وحقيقتها خارج المسجد بجوار المسجد، حتى لو شفت الصورة، صورة خارج المسجد لا شك. يصلون بها مع الحاجة، يعني اتصلت الصفوف من خارج. أما يصلون بها من غير اتصال الصفوف والمسجد فضيلة. كل من على مذهب يقول من يصلون في دكاكينهم ومحلاتهم ومع شوارعهم، الله المستعان. التساهل كثير. لا، إذا خرج عن المسجد بطل طواف. إذا خرج عن المسجد بطل طواف. لا، من الغرائب السنة هذه أناس طافوا سعوا خارج المسعى بالساحة بجواره، 5 أسئلة جاءت في هذه الطريقة، بعضهم يجادل يقول كان المسعى وادي، نعم، وما يدرك أن هذا الذي بجواره كان من الوادي، تعيد بهذا الجدران حادث، قل لو قيل بهذا ما انتهت المسألة بعد، صارت المشاعر لعب. نعم، إيه الزحام اضطرهم إلى هذا، لكن عليهم الإعادة. لا، لو يرون المصلي واضطروا إلى ذلك واتصلت الصفوف حيث وصلوا إلى باب هذه العماير ما يخالف، أما إذا وجد فاصل لا، دوار العماير التي تصح الصلاة في أرضها تصح في علوها مثل المسجد. يقول صلاة في المسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه، خير من ألف صلاة فيما سواه. صلاة هذه تشمل الفريضة والنافلة في قول الأكثر، وزعم الطحاوي أن التضعيف خاص بالفرائض، لأن النوافل فعلها في البيوت أفضل، إذن التضعيف خاص بالفرائض عنده. وقال غيره، يعني قول الأكثر يشمل النوافل أيضا، ولا يمنع أن تكون النوافل في بيوت مكة وفي بيوت المدينة، نعم، أفضل منها في بيوت غيرها من البلدان ومن المسجد أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد هذا خير من 1000 صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. يقول ابن بطال يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد إلا المسجد الحرام، فإنه مساو أو فاضل أو مفضول، يعني ما في ما يدل على المساواة لمسجده عليه الصلاة والسلام أو لكونه أفضل أو دونه، إنما هذا الاستثناء يدل على أن المسجد الحرام ليس كغيره من المساجد، إلا المسجد الحرام يدل على أنه ليس كغيره من المساجد، لكن يبقى هذا الاستثناء ما بين فيه منزلة هذا المسجد بالتحديد، إلا المسجد الحرام فإنه مثله مساوي، أو إلا المسجد الحرام فإنه فوقه أو دونه لكن ليس كغيره، الاحتمال قائم. يقول ابن بطال: يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو فاضلا أو مفضولا. وأول أرجح هذا عند من؟ ابن بطال. وابن بطال إيش؟ مالكي. والأول أرجح لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم المقدار إلا بدليل، بخلاف المساواة انتهى. قال ابن حجر: كأنه لم يقف على دليل، دليل الثاني وهو كونه فاضلا. نعم. وقد أخرج منهم أحمد الصحاح بن حبان من طريق عطاء عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد هذا أفضل من 1000 صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا، يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام. إذن تكون الصلاة في المسجد الحرام بـ100,000 صلاة، وحسبت الصلاة الواحدة قدرت بالسنين صارت 55 سنة، 55 سنة و6 أشهر و20 ليلة. هذا من حيث الفضل، هذا من حيث الفضل، لا من حيث الإجزاء، لا من حيث الإجزاء. يقول بصلي لي فرضا واحد وأجلس 55 سنة ما أصلي. نعم. إنما من حيث الفضل. ولا يقول شخص بعد المسألة التضيف غير الصلاة مسألة خلافية، يقول شخص: أنا زكاتي 100,000 راح أطلع ريال واحد من المسجد الحرام 100,000 وينتهي الإشكال. لا، هذا ممكن. إنما المراد بذلك فضل الصلاة وغيرها من العبادات في المكان المقدس. استل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة، لأن الأمكن إنما تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها، وهذا قول الجمهور. وحكي عن مالك أيضا ورجحه ابن عبد البر وجمع من المالكية. والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن المدينة أفضل من مكة. نعم. الحديث الذي يلي حديث ما بين بيتي ومنبري ونصوص أخرى. واستدل الجمهور بأدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والله إنك، يعني مكة، لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أخرجت منك لما خرجت. حديث صحيح مخرجه في سنن صححه ابن خزيمة والحبان. على كل حال، الأدلة على تفضيل مكة على المدينة أكثر، والذي رجح عبد البر رحمه الله وهم مالكي المذهب قول الجمهور. وحدثني عن مالك خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنصاري عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري بالشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حقيقة بأن تكون مقتطعة منها، كما أن الحجر الأسود والنيل والفرات والسيحان ريحان من الجنة. يعني جاءت أدلة وجود شيء في هذه الدنيا مما هو من الجنة. ومنبري على حوضي، قال الشراح: ينقل المنبر الذي كان عليه أثناء هذه الكلمة أثناء هذه المقالة في يوم القيامة فينصب على حوضه عليه الصلاة والسلام. ومنبر على حوضي، يعني منبر يكون على حوضي يوم القيامة، منبر الذي يتكلم عليه الآن. نعم. يكون على حوضي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ما بين بيتي، ما بين بيتي، بيت مفرد وهو مضاف، والمفرد المضاف يعم. فهل المراد بهذا جميع بيوته عليه الصلاة والسلام؟ لأن بيوته سرت هكذا بدءا من عائشة إلى آخر البيوت، وعلى هذا تتسع بقعة الروضة. أو المقصود به بيتي يفسر بالرواية الأخرى: ما بين قري ومنبري، وإن كان فيها كلام، فيكون المراد بيت عائشة لأنه الذي صار قبره فيه عليه الصلاة والسلام. احتمالا، لأن المفرد يعم. لكن بيته الذي قبر فيه عليه الصلاة والسلام أظهر هو بيت عائشة. ما الذي يفيده هذا الكلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ما الذي يفيده هذا الكلام؟ هل هو مجرد خبر عار عن الفائدة العملية أو أن له فائدة عملية؟ نعم، هل معنى هذا أننا نقول له فائدة فالصلاة فيه أفضل، هذه البقعة الصلاة فيها أفضل، المكث انتظار الصلاة أفضل، قراءة القرآن أفضل لأنها روضة من رياض الجنة؟ أو نقول هو مجرد خبر كما قيل النيل والفرات، هل السباحة بالنيل أفضل من السباحة بغيره؟
نعم
له فائدة. عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا مرضتم برياض الجنة فارتعوا، هذه روضة من رياض الجنة، إذا نرتع. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، عموم هذا الخبر يدل على أن هذا له مزية لأنه روضة من رياض الجنة وقد أمرنا بأن نرتع فيه. تفسير الخبر بفرد من أفراده لا يعني قصره عليه، تفسير الخبر بفرد من أفراده هذه المسألة مرت بنا مرارا، تفسير الخبر بفرد من أفراده لا يقتضي الاقتصار عليه. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام القوة في الرمي، أعدوا لما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، هل معنى هذا أننا لا نستعد بغير الرمي؟ تفسير الظلم بالشرك هذا يلغي جميع أنواع الظلم غير الشرك. نعم، هذه مسألة مرت بنا مرارا وقررت في دروس كثيرة. على كل حال مختصر إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا يدل على أنها لهذه البقعة مزيد، فيتحراها الإنسان يمكث فيها ويقرأ فيها ويصلي فيها. نعم، لكن إذا جاء الصلاة فالأفضل الصف الأول. على كل حال الروضة الآن مفروشة بفراش خاص أبيض. نعم، والناس عوام الناس يتبعون هذه العلامات المكبرية اللي في المسجد الحرام، لون الفرشة اللي تحتها في الأرض مثل لون الروضة، فشخص يقول هذه روضة تشتري لك فرشة مثل فرشة الروضة، صحيح صحيح موجود، هم يستدلون بالقرائن ولو ضعفت. طيب، يقول وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حد عن عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري عن عمه أخي أبيه لأمي عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من الجنة. استدل بهذا من فضل المدينة على مكة بحيث لم يثبت في بقعة خبر أنها من الجنة إلا هذه البقعة المقدسة. قال ابن عبد البر هذا النص لا يقاوم ما جاء في مكة، مثل هذا النص لا يقاوم ما جاء في مكة. نعم، من الجنة والكعبة أعظم وأعظم، نعم، الحجر الأسود الكعبة نص. كثير من بعض الشراع اللي عندهم روائح الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في هذا المجال في كلام يخالف ويعارض النصوص، ويزعمون أن البقعة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من كذا، قالوه يعني. نعم، فإن كان مجرد نظر للبقعة نفسها، وإن كان الجسد الشريف المدفون فيها هذا يلحق، يقول هذا غلو، هذا غلو، كان مجرد تراب دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا أفضل من العرش. أما الجسد الطاهر المدفون في هذه البقعة ما في مخلوق يوازي، لا ما في مخلوق يوازي. نعم، من نقل جماعة دون أخر طقطق، يعني أفضل من الكلام على البقعة دعم من الجسد الشريف هذا محل إجماع، لما البقعة لذاتها يقول باب ما جاء. تفضل.
صلى الله عليك. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد فيسكت فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. وحدثني عن ملك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساج كما منع نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد رحمه الله. فقلت لعمرة رحمها الله